بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يردد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد، مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنينا. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. في الإنسان بعدان من الأبعاد التربوية والإيمانية في حياته، بعد الملك الذي له علاقة بكل ما يدور في حياة الإنسان المادية الطبيعية، وبعد الملكوت. الملكوت غير الملك. يعني نحن عندما نتحدث في هذا الموضوع أحبتي نلاحظ هذا الجانب، الملكوت كل شيء بعد عن حواس الإنسان ومحسوساته، له علاقة بالعقل بالقلب بالفطرة بالروح بالغيب. الإنسان الذي يتعامل مع الملكوت يصل إلى درجة اليقين، يعني ينتقل من الإسلام إلى الإيمان إلى التقوى إلى اليقين، ومن اليقين إلى التسليم والانقياد والخضوع المطلق لرب العالمين. هذه حالة يجب أن أقدم لها مقدمة أحبتي. شوفوا المقدمة ما هي. الإنسان يملك أشياء يتصرف بها، يستطيع أن يمنحها للآخرين. تملك رغيف خبز بيدك، يمكن أن تعطي هذا الخبز لإنسان فقير جائع. تملك مال، يمكن أن تعطي هذا المال لإنسان. تملك عقار، تملك معدن، معادن، يمكن لك أن تعطيها للآخرين. لكن توجد أشياء لا يمكن لك أن تعطيها، ولا يمكن لأحد أن يسلبها منك. هذه الأشياء لاحظها، لها جانبان. جانب القضايا المرتبطة في البدن حتى الحواس، هل يستطيع أحد أن يأخذ مني عيني أو سمعي أو لساني؟ أو يدي أو رجلي على الوضع الطبيعي لا يستطيع. ممكن يأتي واحد يسلب هذه الأشياء منك، لكن يسلب آلاتها ولا يسلب طاقاتها. يعني إذا واحد ضرب إنسان وسبب له حالة عمى، أفقده البصر، فهو في الحقيقة سلبه آلة البصر، يعني سلبه العين، لكن طاقة البصر موجودة في الإنسان ما يستطيع أن يسلبها. هذا جاء برجل لأمير المؤمنين سلام الله عليه وكان مضروب على رأسه، ويدعي أن فلانا ضربني على رأسي ضربة أفقدتني بصري ونطقي وحاسة الشم، لا أشم شيئا ولا أرى شيئا ولا أستطيع أن أتكلم. هذا الذي جاء به لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فبقوا في حيرة من أمره، كيف يعلمون؟ لأن عينيه مفتوحتان، يقول أنا لا أرى، فكيف تعلم أن هذا حقيقة فقد البصر؟ ثم يقول حاسة الشم مفقودة عندي، معطلة، أنا لا أشم شيء. من أين تعلم أنه لا يشم شيء؟ الآن أكبر جهاز بالعالم ما يستطيع أن يكتشف هذه الحقيقة. واحد يروح الآن إلى كل علماء الأرض يقول لهم أنا لا أشم شيئا، ما يستطيعون أن يتوصلوا. غاية ما هناك في قضايا مثلا مادية، هل تشم هذه الرائحة؟ يقول لا لا، لكن من يقول أنه صادق؟ ثم يقول أنا لا أستطيع النطق. لا تستطيع النطق. فجيء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقيل له كيف يستبين حق ذلك وتستبين الحقيقة، كيف تتضح الحقيقة؟ الإمام قال تستبين الحقيقة بهذه الأمور. لاحظ بسرعة أعطاهم الحل بأبي وأمي. قال أما عينه فتستبين سلامتها من فسادها بأن يؤمر بأن يفتح عينه في قرص الشمس. إذا كانت العين سليمة ما يستطيع أن يفتح عينه بقرص الشمس، يغمض عينه، وإذا استمر على فتحها بقرص الشمس يعني العين معطلة، لأن هذا مستحيل، واحد يستطيع أن يفتح عينه بقرص الشمس؟ ما ممكن. إذن هذه واضحة. الشم كيف؟ حاسة الشم كيف نعرف أنه صادق ولا ما صادق؟ الإمام سلام الله عليه قال آتوا بعراق محروق، يعني عظم أو أي شيء آخر، عراق محروق فيه رائحة الفحم، رائحة الحريق أو الحرق أو الاحتراق، قربوها من أنفه فيشمه. إذا كانت حاسة الشم عاملة سليمة تدمع عيناه، الإمام علي يقول، وإذا كانت حاسة الشم معطلة العينان لا تدمعان. قالوا عظيم يا أمير المؤمنين، إذن كيف نعرف هو يستطيع أن ينطق أم لا؟ يقول أنه أفقده القدرة على النطق. قال يؤمر بإبرة تغرز بقلب لسانه، تغرز الإبرة بلسانه، إذا تدفق الدم طاقة النطق عنده موجودة، إذا سال الدم طاقة النطق ما موجودة، لأن الأخرس ما عنده دورة دموية قوية في اللسان، فالدم يسيل، بينما الناطق اللي يتكلم الدورة الدموية نشطة فالدم يتدفق. شوف لاحظ سبحان الله، يعني في الآن حقيقة هذه القضية إذا تعرضها على كل علماء العالم يصلون إلى حل هكذا كما وصل إليه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. فممكن واحد يفقدك هذه الأشياء لكن ما يستطيع أن يسلبها، يعني حقيقة هذا ضربه على رأسه فأفقده آلة البصر لكن القدرة على البصر موجودة، أفقده آلة الشم لكن القدرة على الشم موجودة ما يستطيع أن يسلبها منه، أفقده آلة النطق لكن القدرة على النطق موجودة في العقل وفي الدماغ وفي الرأس. إذن هذه أمور لا يستطيع أحد أن يأخذها منك ولا أنت تستطيع أن تمنحها لأحد. في أمور أخرى لاحظة هذه ترتبط أيضا بعالم الملكوت، توجد أمور أخرى لا يمكن إعطائها للآخرين وأنت تتخلى عنها بالكامل، مثلا قضية الإيمان والعلم، العلم تنقله للآخرين، قال وعلم آدم، قال يا آدم أنبئهم. هذه أول حركة للإنسان، يتلقى العلم ثم ينقله يعطي إلى الآخرين. لكن هل أنت عندما تتلقى العلم وتعطيه إلى الآخرين كما تعطي المال؟ إذا عندك 1000 دينار، إذا أعطيت 1000 دينار ما بقى عندك شيء. لكن إذا عندك أنت 1000 مسألة علمية وأعطيت 1000 مسألة للناس، هل 1000 مسألة تذهب منك كما ذهب 1000 دينار؟ شايفين القضية وين؟ أنت تعطي 1000 مسألة علمية، لكنه عندما تعطي 1000 مسألة علمية، 1000 مسألة موجودة عندك ما تطلع، في عقلك موجودة، في روحك موجودة، وبعد ذلك هي تنفتح أمامك وتفتح لك آلاف آلاف المسائل. علمني رسول الله، هذه يؤخذ منها هذا المعنى، وإن كان هذه من خصائص أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 1000 باب. فشوف المسألة وين تأتي، إلى أي معنى تأتي، وين تروح القضية. المال تنقصه النفقة، يقول الإمام عليه السلام، والعلم يزكو على الإنفاق. أنت كل ما تعطي علمك العلم يزداد، إيمانك كذلك. الإيمان موزع على الناس درجات، الناس أيضا درجات في الإيمان، ففي واحد أعلى منك في الإيمان وواحد أقل منك في الإيمان، فأنت يجب أن تتعامل مع هؤلاء، تجعل في نفسك حالة المنافسة والتنافس حتى تصعد للأعلى، ولكن لا تستحقر الأدنى. اللي تحتك اللي دونك لا تقلل من قيمته أبدا، لا تسقط. الإمام عليه السلام الله عليه يصف هذا السلم الاجتماعي وصف رهيب، يقول لا تسقط الذي هو دونك فيسقطك من هو فوقك. إذا أنت تسقط الذي دونك، فاللي فوقك أنت تكون بالنسبة إلى أيضا دون وليس فوق، فمعناه راح يسقطك. تأمل العبارة كيف. لذلك انظر إلى الدنيا، لما تنظر إلى الدنيا في حالة الدنيا انظر إلى الذي أقل منك، وفي حالة الآخرة انظر إلى الذي أعلى منك. في الصلاة والإيمان والعقيدة انظر إلى الذي أعلى منك حتى ترتفع. أنت تصلي صلاة الليل، انظر إلى من يحيي الليل بالعبادة، لا تنظر إلى الذي لا يصلي صلاة الليل، أو إلى الإنسان الذي يترك حتى صلاة الواجبة. لكن في الدنيا لا، انظر إلى من هو أقل منك حتى تطمئن روحك وتعرف أن هناك أناس لهم علاقة بهذه الحقيقة التي أنت تمشي بها وتنطلق منها. إذا لاحظوا أحبتي، هناك أشياء لا يمكن أنك تمنحها للآخرين، ولا يمكن أن أحدا يسلبها منك، يأخذها يسلبها منك، ما يسلبها من عندك. هي قضية المعرفة وقضية الإيمان وقضية اليقين وقضية التوجه إلى الحق. شوف هذه كلها تجمعها كلمة عالم الملكوت. إذا صار الإنسان بهذا الموقف بهذا الشكل، معناه له رؤيتان، رؤية ينظر بها إلى عالم الملك فينظر بعينه، هذا عالم الملك. الملكوت هو نفس الملك لكن زيد فيه الواو والتاء للمبالغة. المباني إذا ازدادت ازدادت المعاني باللغة العربية، ففيها معنى كبير. يعني الملكوت عمق الأشياء، باطن الأشياء، تأويل الآيات، تأويل الأحاديث. التفت، الملكوت انطلاقتك من العقل، انطلاقتك من القلب، انطلاقتك من الولاية، هذا عالم الملكوت. لذلك لا يصل إليه كل الناس، إنما صاحب الولاية وحده هو الذي يطرق باب الملكوت فينفتح إليه. ولذلك لما تقول الآية المباركة تقرأها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، المسألة هنا أساسا تاب وآمن وعمل صالحا خلص، لا ثم اهتدى، يهتدي إلى عالم الملكوت، يهتدي إلى الحق، يهتدي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليأخذ الحق منهم، وإلا لا يمكن أن يواصل الطريق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عندك استقامة ليس فقط القول، وإنما هناك حالة استقامة حتى الإنسان ينطلق بها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك ماذا يصنع بهم؟ تنزل عليهم الملائكة، وفي آية أخرى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني هناك إمداد إلهي وغيبي لمواصلة هذه المسيرة. الآن لاحظوا، فيأتي الحق سبحانه وتعالى يبين هذه الحقيقة لكم جميعا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. تعرف إبراهيم يشاهد ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الآن الآيات الأخرى اتركها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، اترك المعنى، دعونا في هذا المجال فقط. إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، انتخبه الله، جعله الله إماما، جعل الإمامة في ذريته من أبنائه، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لأنه فيه نور النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وأهل البيت، حتى تصل الإمامة إلى الإمام الحسين، فيجعلها الله تبارك وتعالى كلمة باقية في عقب الإمام الحسين إلى يوم القيامة، إمام حتى يظهر صاحب العصر والزمان، روحي له الفداء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الملاك أحبتي أننا نصل إلى اليقين، إلى درجة اليقين، لأنه لماذا الله يقص علينا هذه القصة؟ إذا كانت القضية لا علاقة لنا بها لماذا يذكرها الله في القرآن الكريم؟ كل شيء يذكره الله في القرآن له علاقة في الإنسان، لو لم تكن له علاقة به ممكن تكون علاقة عملية وممكن إيمانية وممكن علمية، يعني ممكن أنك تأخذ معلومات خاصة عن رحلة الإسراء والمعراج، لكنه ليس مطلوبا منك أن تعرج كما عرج رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مطلوب منك أن تهاجر إلى أرض الحق كما هاجر رسول الله، مطلوب منك أن تعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القضية، كل القضية أحبتي، أنك تقترب من عالم الملكوت لتحصل على اليقين. اليقين هنا عندك الإسلام، يأتي الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه، إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، يذكر هذه الحقيقة، يقول أنت تتدرج في سلم الإيمان من الإسلام إلى الإيمان، الإيمان أكبر من الإسلام، أعلى من الإسلام، فوق الإسلام بدرجة، وهذه الدرجة لا يعلم بها إلا الله. لا تتصور درجة يعني أنت تستطيع أن تضع رجلك فيها وتصعد، لا، درجة ممكن الدرجة تكون بين السماء والأرض، ممكن درجة تكون أبعد ما بين العرش والأرض التي تعيش عليها، هذه أمور أيضا يجب أن تضعها في بالك. ثم يقول والتقوى أعلى من الإيمان بدرجة، ثم يقول اليقين أعلى من التقوى بدرجة. إذا وصلت إلى اليقين وصلت إلى الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لاحظ يقين إبراهيم، الاستسلام والانقياد لله والخضوع المطلق، لما قال لولده إسماعيل قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، شوف درجة اليقين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذا اليقين، الوالد والولد أسلم أمرهما إلى الله، فلما أسلم وتله للجبين، إبراهيم تل إسماعيل للجبين، وضع جبهته على التراب، كما هي القصة معروفة. قال: يا أبا اجعل جبهتي على التراب حتى لا يقع بصرك على وجهي فتتألم وتحزن يا والدي. فجعل جبهته على التراب وأخذ السكين ليذبح ولده من قفاه. فيقول الحق: فلما أسلم، هذا اليقين، اليقين، وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا. هذا تأويل الرؤيا، هذا الحق، هذا عالم الملكوت. أنت عندما تأخذ الفكرة تنقلها إلى مجال التطبيق فأنت صدقتها، طبقتها. الصلاة عندما تنقلها إلى مجال التطبيق معناه صدقت الصلاة. الزكاة عندما تنقلها إلى مجال التطبيق صدقت آية الزكاة. الولاية عندما تنقلها إلى مجال التطبيق وأنك تحب الله وتحب الرسول وتحب أهل البيت وعندك ولاية علي أمير المؤمنين، يعني صدقت الولاية، صدقت الرؤيا، فتمت الكلمة صدقا في الفكر والعلم والمعرفة وعدلا في التطبيق. هذه القضية التي حصل عليها إبراهيم سلام الله عليه. لكن في تلك اللحظة رفع عنه التكليف، فرفع عنه التكليف وأجهش في البكاء إبراهيم. وذيك الساعة لو أنك حاضر وتشاهد بكاء إبراهيم وأثر بكاء إبراهيم ودموعه حتى على عالم الملكوت لرأيت شيء عجب. لكن الله سأله: يا إبراهيم لم البكاء وكم سائلا عن أمره وهو عالم، وما تلك بيمينك يا موسى وهو يراها عصا. هذا باللغة العربية لتأكيد المعنى، أنت تريد أن تؤكد معنى. صاحبك يحمل كتاب، تقول له: ما الذي تحمله؟ ما هذا الكتاب؟ وأنت مشاهد الكتاب، فيقول لك: هذا الكتاب كذا. تؤكد المعنى الذي تريده. قال: ما هذا البكاء يا إبراهيم؟ قال: يا ربي أنا كنت أتمنى أن يذبح ولدي إسماعيل في سبيلك فتبكي عليه عيون المؤمنين. الله أكبر. قال يا إبراهيم، كلام المعروف عندكم، لكنه يحتاج إلى معرفة من نوع آخر. حبيبي يا إبراهيم، أيهما أشد على قلبك وأيهما أحب إليك، إسماعيل ولدك هذا أم الحسين أحب إلى قلبك؟ الحسين. قال: الحسين صاريك. قال: فأيهما أشد إيلاما وحزنا عليك، ولدك يذبح بيدك أنت تذبح ولدك، أم الحسين يذبحه عدو الله وعدوك؟ قال: لا، الحسين. قال: إذن نحن رفعنا هذا التكليف منك وضعناه على الحسين. ونفس هذه الصورة اللي عندك، أنت واضع ولدك إسماعيل وجبهته على التراب وتريد أن تذبحه من القفاء، هي نفسها ستراها عند الحسين يوم عاشوراء. لكن فرق كبير بين أنك أنت تذبح ولدك وهو معك، كان في منى وفي ظلك وما كان عطشانا ولم ينظر إليه أهل بيته وبناته وأولاده بتلك الحالة، بينما الحسين هذه حالته. ووصلت هاجر في تلك اللحظة ورأت جبرائيل يقف يدفع إبراهيم عن ولده والسكين بيده، وإبراهيم وإسماعيل قد جرحت السكين عنقه، رقبته، تركت جرحا في رقبته. هاجر فتاة في العشرين من عمرها، تزوجها إبراهيم. الآن إسماعيل في السنة العاشرة، يعني لم تتعدى الثلاثين من عمرها لما رأت ولدها وقد جرحت السكين عنقه ورقبته، صرخت وصاحت وبكت ومرضت. وعلى أثر تلك الرؤية والمنظر ماتت هاجر، ودفنها إسماعيل في حجره، حجر إسماعيل حول الكعبة، شايفين؟ هذا هناك قبر هاجر، يبين لك مكانة المرأة في الإسلام. هذا شيء عجيب. أنا لما أذكر هذه الحادثة أذكر المؤمنين، أقول: لا تنسوا حبيبة قلوبكم أحبتي، لا تنسوها. أنا أعرف أنت ما شاء الله، الله معطيك ذكاء وفطنة، وتعرف ما يحتاج واحد يشير لك للأمور كلها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه كلها صور لأهل البيت. والله يأتي عيسى بن مريم يتحدث في المهد حتى لا تشك إذا قال لك أحد أن الإمام المعصوم يتحدث في المهد إذا نزل من بطن أمه يتلقى الأرض بيديه وهو ساجد إلى الله، لا تشك في ذلك. عيسى بن مريم يتحدث في المهد، فإذا قيل لك أن عليا سلام الله عليه تحدث في المهد صدقه، لأن الله أعطاك صورة أمامك. وعلي بن أبي طالب نفس النبي، والإمام نفس رسول الله، لأن الرسول هو نبي ورسول وإمام أساسا. كل نبي إمام، وليس كل إمام رسولا. فهالأمور هذه واضحة. فإذا رأيت هاجر لمجرد رؤية السكين تنزل على عنق ولدها تمرض وتموت، فتلتفت إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، في حياتها كانت ترى مقتل الحسين، في يوم مولد الحسين كانت ترى مقتله، لما نزل جبرائيل وبيده قبضة من تراب كربلاء وأعطاها هذه القبضة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع زيارة عاشوراء ومع اللوح الأخضر الذي ذكرته لكم. ومرة يأتي جبرائيل عند النبي وعنده الحسن والحسين سلام الله عليهما، فيعطيه قبضة من التراب، يقول يا رسول الله إن دم أحد ولديك هذين سوف يراق ويهرق على هذه التربة وهذا التراب، فمن من ولديك هذين صاحب هذه التربة؟ هكذا الرسول شمها ففاضت عيناه، قال حبيبي جبرائيل هذه رائحة ولدي الحسين، هذه تربة كربلاء قبل مقتله، قال هذه رائحة ولدي الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين. فإذا سمعت بهاجر هكذا فكيف بالأم التي ترى رأس ولدها مقطوعا وتحمله بيديها؟ ولذلك مصيبة الزهراء كبيرة حبيبي، ونحن مقصرون في حقها، يشهد الله نحن مقصرون تقصير كامل في حق الصديقة الطاهرة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، بحيث أغلب الأبعاد في حياتها ومجالات حياتها ما مطروحة بشكل كامل على العالم. الآن العالم بدأ يلتفت إلى حياة الزهراء وإلى بيت فاطمة، هذا البيت الذي يتحدث عنه القرآن الكريم ويقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا البيت الطاهر الذي يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأهله يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا. شوف هذا الخوف من الله بسبب المسؤولية الاجتماعية، لأن هناك ضعفاء، مسكين ضعيف، يتيم ضعيف، أسير ضعيف. هنا لاحظ في حالة أنهم يطعمون الطعام لطبقات ضعيفة في المجتمع، الله تبارك وتعالى يؤكد إمامتهم وولايتهم. الإمام أمير المؤمنين يتصدق بخاتمه على فقير، الله يؤكد الولاية من تصدق علي بالخاتم لفقير، تنطلق الولاية هنا، يوجد فقير وولاية أمير المؤمنين تنطلق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أرسل هذه الولاية والإمامة لرفع الظلم عن الناس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم لا يكون إماما، لأن الإمام يرفع الظلم. ولذلك هذه الآية أسقطت إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. زين الآن لاحظوا بعد هذه المقدمة أدخل معكم في قلب القصة التي أريد أن أتلوها عليكم أحبتي، وهي قصة التوبة إلى الله والتوجه إلى الله. من أي شيء نتوب أحبائي؟ التوبة من الذنوب صح، من المعاصي، هذا شيء طبيعي، لكن اعلموا أحبتي التوبة هي الانحراف عن الخط الصحيح. التوبة بسبب الانحراف هي للانحراف لملائمة للعودة بالمنحرف إلى الصحيح، إلى الطريق الصحيح. إذن هذه باب مفتوح ومفتوح التوبة. لكن الله بين لنا جميعا أيها العالم أيها المثقفون، اسمعوا هذه الكلمة وعوها جيدا، تأملوها جيدا. هل التوبة مقبولة من أي أحد؟ كل إنسان يتوب إلى الله الله يتوب عليه؟ لا، التوبة فيها شروط. نحن أبونا آدم، صحيح ولا مو صحيح؟ فأبونا آدم معصوم، وجرت خطيئة على يده في الجنة، وهي من باب ترك الأولى، لأن الأنبياء لا يخطئون وهم معصومون. ولذلك كل آية وكل حديث فيه إشارة لخطأ من الأنبياء حصل لا يعد له خطأ، لا يقال له خطأ ولا ذنب أبدا، إنما هو تفسيره من باب ترك الأولى، ليس أكثر من ذلك. حتى قضية يوسف الصديق سلام الله عليه، أيضا لما تقرؤون القرآن تجدون يوسف لم يعص الله طرفة عين، حتى الآيات ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، همت به، أرادت منه عمل السوء والعياذ بالله، وهم بها دفاعا عن نفسه، أراد أن يدفعها عن نفسه، كما يشهد القرآن. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه، فاستعصم أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الملك قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أتأملوا العبارة. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوفوا المسائل كلها، حتى عندما أرادوا إطلاق سراحه من السجن أرسل الرسول إلى الملك، قال اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. جمع الملك النساء والله حفظهم، ما ماتت واحدة منهن حتى يحفظ براءة ساحة يوسف. فاجتمعنا النساء عند الملك، ها ما بالكن إذ راودتن يوسف عنا، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هاي شهادة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض. كل الآيات والأحاديث تبين أن يوسف أصفى من دمعة الصباح وأصفى من الضوء وأطهر من المطر، فما يستطيع أحد أن يشكك في الأنبياء. أما وعصى آدم ربه هذا في الجنة، فمعصية هي من باب ترك الأولى. يا آدم هذه مليارات الأشجار في الجنة لا تعد ولا تحصى، كلها حلال باستثناء هذه الشجرة المشار إليها لا تقرب، شجرة واحدة الحرام، وهذا دليل أن الحلال أكثر من الحرام، الحرام قليل. أنت الآن عد الحرام، عده على أصابع اليدين، ما توصل على أصابع اليدين هاي المحرمات الكبائر، لكن الحلال كل شيء. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وأحل لك مليارات ألوان الشراب والعصير، لاحظتم؟ حرم لحم الخنزير وأحل لك ألوان، يعني لاحظ المسائل كلها عندما تأتيها تجد الحلال أكثر من الحرام، الحرام قليل. ولذلك الأصل في القضايا الإباحة والحلية، في كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذه عظمة الإسلام. فآدم سلام الله عليه هذه الخطيئة التي جرت على يديه وهي من باب ترك الأولى في الجنة وليس في الأرض، لأن في الأرض الله يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فعصمة آدم عصمة إبراهيم وآل إبراهيم، التفت للتعبير. لكن هنا لما أراد الله أن يتوب عليه وهو أبونا آدم، أنتم مثقفين تأملوا هذه العبارة أرجوكم، أحيانا نحن ما نلتفت للأمور كيف تأتي ومنين نأخذها، لأن نعيش في أجواء ملؤها الشك والرؤى غير الواضحة مع الأسف. هذا أول إنسان في الأرض الله يريد أن يتوب عليه، كيف جرت التوبة بالنسبة لآدم؟ تقرؤون في سورة البقرة توبة آدم ما حصلت إلا بولاية أهل البيت، كل واحد يلاحظ هذا الشيء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني التوبة من دون هذه الكلمات، والكلمات هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين بإجماع المفسرين، هذه مشورة. فهل رب العالمين يجري قانونا على أبي البشر آدم وهو نبي وهو حجة الله في العالمين وهذا القانون ما يطبق على أبنائه؟ يعني ما يقبل التوبة من آدم إلا بولايته لرسول الله وأهل بيته، ويقبل التوبة من عندنا من دون أهل البيت؟ يمكن هذا الشيء يكون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إذن أنت لا يتوب الله عليك من دون الكلمات، لأنه هذا واضح، والكلمات هم أهل البيت، الكلمات هم أهل البيت. أنت لاحظ هذا المعنى الكبير، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فرسول الله كلمة، والزهراء كلمة، وأمير المؤمنين كلمة، والإمام الحسن والحسين كلهم كلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هاي الكلمات فأتمهن، يقول إلى الإمام الحجة، إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، أيضا بالنسبة لإبراهيم حيث حصل له الامتحان هناك أحبتي. فلاحظوا هذا المعنى الدقيق بالله عليكم، إذا كان الله لا يقبل التوبة من آدم إلا بمحمد وأهل بيته، فهل يقبل التوبة من أحد بغير أهل البيت؟ هل يمكن لله رب العالمين يقبل التوبة من أحد؟ لا. لذلك يقول وإني، علما أن الله في آيات التوبة لم يبدأ بالخطاب من نفسه إلا في هذه الآية، الآيات كلها أن الله يحب التوابين، أن الله يحب المتطهرين، لكن ما في وإني لغفار يبدأ بالخطاب هو رب العالمين مباشرة، يخاطب الملأ الأعلى والملأ في كل المشرق والمغرب وكل الأجيال ومن خلال الأنبياء إلا في هذه الآية. أبدأوا فتشوا القرآن، اقرأوا القرآن كله، لا يوجد خطاب لله بالتوبة مباشرة هو يخاطب الأمة ويخاطب العالم ويخاطب الناس جميعا ويخاطب الملائكة إلا في هذه الآية. يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اهتدى للكلمات التي تلقاها آدم من ربه. إذا ما عنده كلمات لم يهتدي إليها، الله تبارك وتعالى لا يتوب عليه ولا يقبل إيمانه ولا يقبل عمله الصالح أبدا نهائيا، لأن الله سبحانه وتعالى أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها بالنسبة للأمور المادية وغير المادية في عالم الملك وعالم الملكوت، ولكن في قضية أهل البيت مستحيل رب العالمين يقبل من أحد من دون ولاية علي بن أبي طالب. أنا أقول لكم شيء، صلوا على محمد وعلى آله. هل يوجد إنسان في الكون يصل عمله إلى عمل رسول الله أو إيمانه إلى إيمان النبي؟ من عندنا إحنا؟ مستحيل. يعني رسول الله القمة في الإيمان والعمل والتقوى واليقين وكل شيء، مع ذلك الله تبارك وتعالى يخاطبه خطاب صريح. ومتى يخاطبه؟ في حجة الوداع، في أواخر أيامه، في السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. تأملوا العبارة الآن، يمكن حسب التقويم الهجري تقول السنة التي بعدها، لكن هو تقويم أهل البيت السنة تبدأ من شهر رمضان، لذلك أنا أقول في نفس السنة التي مات فيها رسول الله، لأن شهر رمضان هو أول السنة، لأن فيها ليلة القدر، والله يسجل للإنسان ما يجري عليه خلال سنة كاملة. فإذا كان شهر رمضان ليس أول السنة، فوين تكون السنة يعني؟ تصير السنة من محرم؟ محرم جعله بنو أمية أول السنة الهجرية، وإلا حتى هجرة النبي ما كانت في محرم، هجرة النبي كانت في ربيع الأول، هاجر إلى المدينة من مكة المكرمة. ما علينا، احنا ماشيين الآن على التاريخ حبيبي، هذا ما، لكن أهل البيت يقولون هذا الكلام. تأملوا، فإذا كان في السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الوحي، يا أيها الرسول بلغ. شنو بلغ؟ ما هو آخر سنة من حياته، هل بقي شيء لم يبلغه؟ هل بقيت الصلاة لم يبلغها؟ هل بقي الصيام لم يبلغه؟ تلاحظ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني الرسالة قائمة وتعتمد على هذه القضية الكبرى التي يجب أن تبلغها يا رسول الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد ذلك لاحظ الوضوح، يقول والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والله يعصمك من الناس، الرسول إذا قال لهم صلوا يخاف منهم إذا قال صلوا؟ يعني هم الجماعة ما تركوا صلاتهم بعد وفاة رسول الله. إذا الرسول قال لهم اذهبوا إلى حج بيت الله الحرام يخاف منهم حتى الله يقول له أنا أعصمك منهم، ما يصل إلى كسو، ما هو في آخر سنة من حياته. إذا الرسول يقول صوموا شهر رمضان كان يخاف منهم يقول هذا الكلام لهم حتى الله يقول والله يعصمك من الناس؟ الله يعصمك من الناس في قضية فيها الحساسية مثل ما يقول البعض، أو حساسة، أو قضية فيها موقع الخطر، وهي قضية الخلافة والإمامة والقيادة، ومن يكون بعد النبي إماما وخليفة وقائدا يحمل روح النبي وعلم النبي ورحمة النبي وفقه النبي. ما يصعد على المنبر وما يعرف يجاوب، لا، يسأل، يقول أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. هذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فشوفوا المسألة، يا أيها الرسول أنتم يا أهل الذوق وحملة الكلمة وأصحاب الفكر والقلم والبيان، فكروا بهذه الآية، لا تراجعوا كتب التفسير، كتب التفسير تقول نزلت يوم الغدير. الشيخ الأمين عندنا، الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير رحمة الله على روحه، الآن عندك 11 مجلدا لهذه الآية فقط من مصادر علماء السنة أنها نزلت يوم الغدير. يا أيها الرسول بلغ، لا تتأخر، ارفع علي بن أبي طالب، أعلن ولاية علي بن أبي طالب، فأعلنها هنا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأنه من دون إمامة لا نبوة ولا رسالة، من دون خلافة أهل البيت، من دون ولاية علي بن أبي طالب، من أين تأخذ الإسلام؟ من أين تأخذ الدين؟ من يفتي لك بالحكم الشرعي؟ من أين تأخذ الحكم؟ من أين تأخذ القضاء؟ لابد أن تعود إلى أهل البيت، يكون إمام معصوم هو كتاب الله الناطق مع هذا القرآن الصامت. الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لذلك نزل القرآن الكريم، بايعوا عليا يوم الغدير، والآية واضحة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فيها أمان لمن يتكلم عن ولاية أمير المؤمنين، أمان من الله، لأن الرسول قال اللهم انصر من نصره، قال من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره واجعل الحق معه وأدر الحق معه حيثما دار. فما دام يقول والله يعصمك من الناس، إذن هذه هدية لك أنت أيها الشاب، أنك انطلق بفضائل علي بن أبي طالب، أعلنها بصراحة، لا تخشى من أحد، قل علي بن أبي طالب هذه فضائله، لا تكتمها لا تدفنها، لأن الله تكفل بحفظ من يقولها. قال والله يعصمك من الناس، بعد ذلك إن الله لا يهدي القوم الكافرين، خلاص. فلما بايعوا عليا، وهذه خطبة الغدير معروفة، الآن يأتي بعضهم إلى خطبة الغدير يقول صحيح الرسول رفع أمير المؤمنين عليا وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لكن المولى باللغة معناها أيضا ابن العم، فهو يريد يبين للناس يقول لهم هذا علي ابن عمي. شوف العبقرية وين واصل، هذا إلى أي مستوى من العبقرية، تفهم كيف؟ أو يأتي إلى الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، يجي واحد راوية يأخذ مصدر كامل من المال، قال أنا أستطيع أن أغير منها شيئا، ما تغير يلا يلا أصعد المنبر أبعدها عن علي. قال صح، هي أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا راح أسوي لك إياها وعالي بابها، تقبل؟ ذاك الخليفة قال له أي معقولة وعالي بابها معقولة، قال زين 100,000 دينار حتى أصعد أن أحكي لك إياها، 100,000 دينار على عالي؟ قال له طبعا من علي إلى عالي 100,000 دينار، ما تريد أنا ما أصعد ولا أتكلم. قال لا 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 يلا يلا، فصعد وصاح سمعت رسول الله يقول أنا مدينة العلم وعالي بابها، عالي يعني مو علي بابها، شوف المسألة كيف تأتي، لكن هذه ما تغير من الحق شيء. فنزل جبرائيل بايعتم عليا أهلا ومرحبا بهذه الأيدي وهذه النفوس، اليوم أكملت لكم دينكم. قبلها شنو الآية؟ الآية التي قرأناها، يا أيها الرسول، أكررها عليكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هنا كفر في مقابل ولاية أمير المؤمنين. هناك في الآية نفسها آية رقم 3 في سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. فتعرف الذين كفروا من دينكم ما يقصد بهم المشركين أو عبدة الأصنام، إنما يقصد الذين رفضوا ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن هذه الآية مع تلك الآية تعطيك الصورة الواضحة للمعنى الدقيق لهذا المعنى حبيبي اللي انت تشوفه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ما دام امير المؤمنين هو الخليفة وهو الامام وهو القائد، اذا لا خوف عليكم احبتي، لا خوف عليكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خلص رضيت لكم الإسلام دينا بولاية علي أمير المؤمنين. إذا من هنا تنطلق إلى التوبة، فمن يتقبل الله منه توبته غير الموالي لأهل آل محمد ولأهل الرسول ولعلي بن أبي طالب؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شوف الملاحظة، هذا يقاتل، ما قال يقاتلون، لأنه في الإسلام ما عندنا البدء بالقتال، هاي في مدرسة أهل البيت، حتى الجهاد اقرأوا كتب الجهاد في الفقه الإسلامي، لاحظوا ما عندنا أننا نبدأ العدو بالقتال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل، وعلي أمير المؤمنين قاتل، والإمام الحسن قاتل، والإمام الحسين قاتل، هؤلاء معصومون أربعة قاتلوا وليس فيهم أحد بدأ عدوه بقتال أبدا، إنما كان ينتظرون العدو هو الذي يبدأ أولا. هذه حياة الرسول، سيرة الرسول، ما عند رسول الله حرب هو بدأها على الناس، لا نهائيا. الإمام علي كذلك، وكان يوصي يقول لا تبدأوهم بقتال. كذلك الإمام الحسن سلام الله عليه، كذلك الإمام الحسين يوم العاشر، كلكم تسمعون أن بريرة بن خضير أراد أن يرمي القوم بسهم فمنعه الحسين، قال لا، إني أكره أن أبدأهم بقتال. هذا تسمعوها بالمقتل ولا ما تسمعوها؟ يعني الحكم الشرعي مع الحسين سلام الله عليه، لأن هو الحكم الشرعي، ما ممكن يكسر الحكم الشرعي، هو الحكم، هو الإمام، هو القرآن. قال إني أكره أن أبدأهم بقتال، حتى العالم كله يسمع، من الذي بدأ الحرب بقتال؟ عمر بن سعد قال اشهدوا لي عند الأمير بن زياد أني أول من رمى، فرمى سهمه وجاءت السهام كرشق المطر، واختلفت السهام إلى خيام وأخبية النساء، فشك بعض أزر النساء، فأرعبنا وتصايحنا وبكينا ودخلنا الخيمة. فقال الإمام الحسين لأصحابه وولده وبني هاشم قوموا إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. هذا منطق حبيبي، هذا منطق، هاي مدرسة، مدرسة أهل البيت، تحتاج أن الإنسان يكون على صفاء وعلى طهر. طاهر السريرة، إذا ما يكون طاهر السريرة ما يمكن يتقدم إلى مدرسة أهل البيت. إذا بقى يعيش على القال والقيل والغيبة والنميمة والبهتان، ها، وأخذ صور عن الناس بالباطل، ما ممكن أن يتقدم، مستحيل. هذه دائما، خصوصا اللسان والذنوب التي يحتطبها اللسان من الصبوح إلى الليل، واحد ما يدري، ما عارف المسألة كيف. لكن الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني كرام. لماذا كرام؟ لأنهم يبادرون بتسجيل الحسنات ويتباطؤون عن تسجيل السيئات. الله يقول هؤلاء كرام، تقوم بحسنة بادروا لتسجيلها، قمت بسيئة مسكوا الأقلام ينتظرون. واحد يسأل الثاني لماذا ننتظر، فيقول بعضهم لبعض، رغم أنهما اثنان بس في التعبير هكذا لأن معهم ملائكة لمساعدتهم، دعونا ننتظره لعله يذكر الله فيستغفر لذنبه، لأن الله لا يريد أن يعذبنا. حبيبي، رب العالمين رحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن الشرط ولاية أهل البيت، انتبه، لأن غير ولاية أهل البيت الخطاب ما يوجه لهم نهائيا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ذنوب كلها يغفرها رب العالمين، إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله، يمكن تقول وأن الله أيضا، وإن الله على نصرهم لقدير. يقاتلون، هم ما بدأوا قتالا قط، إنما بدأوهم بالقتال، وهم ليسوا ظلمة، إنما هم مظلومون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأنت لا تكون مظلوم إلا أن تكون مؤمن، لأنه الكافر ظالم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فلا تكون مظلوما حتى تكون مؤمنا، ولا تكون مؤمنا حتى تكون مواليا لعلي وأهل البيت، لأنه من دون الولاية لا يمكن أن يتحقق الإيمان، ملتفت كيف؟ إذن المظلومية هنا تأتي. فلا يقال لأحد غير المؤمن الموالي لأهل البيت أنه مظلوم. يمكن تقول له مقهور، وإلا واحد كافر تقول عنه مظلوم؟ هو ظالم لنفسه، كيف يكون مظلوم؟ هو ظلم نفسه عندما ترك الله، عندما ترك ولاية علي بن أبي طالب، عندما حارب علي بن أبي طالب، عندما كتم فضائله، عندما دفنها، عندما حاربه بالفضائيات في كل مكان. تأملوا العبارة. جاءوا الإمام أمير المؤمنين يقول هكذا، له نص خطاب أقرأه عليكم في وقت آخر لأنه يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى تفسير. الإمام يقول: هذه الفتوحات في الإسلام قامت على أيدينا نحن أهل البيت، وهذا الفكر الإسلامي وهذه الانتصارات. صحيح حبيبي، قال انتصارات سيف علي بن أبي طالب، سيف ذو الفقار، صاحب بدر وحنين والأحزاب. ها، هذا الإمام أمير المؤمنين الذي بات على فراش النبي يقول: فنسبت لغيرنا، فصار ذكرنا خاملا، فنحن أصبحنا لا ذكر لنا، ومضت الدهور ونسلت القرون. نسلت، نسلت يعني جاءت بأجيال، وخرج أناس وجاءت أجيال، وجاء أناس وجاء خلق. الإمام يقول: بأبي أمي لم يعرفوا شيئا عنا، فقرأوا فضائلنا عند أعدائنا. هذا اللي تشوفوه أنتم الآن. فصار اسم فضيلة لعلي بن أبي طالب شيء نشاز. أنا ذاك اليوم كنت أتابع مؤتمر، كان مؤتمر كأنما شكل يبث بث مباشر في إحدى الفضائيات، وهؤلاء يتحدثون عن الإسلام. فسبحان الله، حقيقة أنا هذا الموضوع لفت نظري، رجال ونساء من أرباب الفكر وحملة الأقلام يتحدثون، فكل واحد يتحدث، هذا يتحدث عن عبد الله بن عمر، ذاك يتحدث عن سلمان، ذاك يتحدث عن مثلا عن عمر بن الخطاب، عن أي واحد من الصحابة اللي موجودين، ما في إشكال، يعني شيء كلهم يسمعون. هؤلاء أصحاب النبي موجودين معه، هذا يتحدث عن بلال، هذا يتحدث عن صهيب، كل واحد يتحدث عن شخص، حذيفة ابن اليمان فلان، كأنما الحديث كان هكذا، يعني رجال حول رسول الله. فقامت امرأة في المجلس، جاءت دور إلها حتى تتحدث، فتكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يحترم الحسن والحسين، ويقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يشهد الله، هذا المنظر لاحظوا، كل اللي حاضرين اتجهوا إليها، لأن شيء نشاط الذكرين الحسن والحسين، ما حد سامع الحسن والحسين. الحسن والحسين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد الإمام الحسين على ظهره وعمره سنة، وكلكم تقرؤون هذا الشيء لكنك ما تسمع. فيطيل السجود تكريما وإكراما للحسين، وكذلك الإمام الحسن كان أحيانا أحيانا زينب أخت الحسين تزحف إلى محراب النبي صلى الله عليه وآله، لأن بيت الزهراء ملاصق إلى المسجد، فكانت تخرج من بيت أمها تدخل المسجد، جدها رسول الله يصلي، فإذا رآها بالمحراب كان يحملها على صدره ويقوم. هاي مسألة الفقهاء يناقشونها، أنه يمكن واحد في أثناء صلاته يحمل هذا الطفل على صدره وما يأثر في الصلاة، يعني حمل الطفل ما يخرج المصلي عن صلاته، في قضية زينب سلام الله عليها. هاي زينب العقيلة اللي الله سبحانه وتعالى أرسل جبرائيل إلى الحبيب المصطفى وقال له: العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: سمها زينب. فلا يمكن أحبتي، اليوم المسؤولية على المسلمين كافة، لأن حالة الانحطاط وحالة التقهقر وحالة التخلف والتراجع التي ضربت المسلمين في شرق الأرض وغربها سببها واحد لا يتعدد، هو البعد عن أهل البيت. سببها البعد عن حديث الثقلين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. تفت للعبارة لن تضلوا. إذن عدم الضلال منوط ومرتبط على التمسك بالكتاب والعترة، بالقرآن وأهل البيت. هذا المنطق الصحيح. فاليوم دعوة صريحة لكل المسلمين في العالم، خصوصا بعد هذه الأحداث التي مرت في المنطقة الآن، وبعد انفتاح كربلاء على العالم، لأن الناس ما كانوا يشاهدون عدد 10 ملايين على أقل تقدير، أقول 10 ملايين، وحدود العراق مغلقة بوجوه الناس، وإن شاء الله تفتح قريبا. الحدود مغلقة وعشرة ملايين يتحركون من البصرة والناصرية والسماوة والرميثة الحلة إلى كربلاء، تشوف موج من البشر. وين هذا المنظر؟ ما شايف أحد، ما شايف حبيبي. الغرب لم يرى أرضا تجتذب في مناسبة واحدة أكثر من 10 ملايين، 10 ملايين وليس 10 آلاف، اسمعوا، تجتذب 10 ملايين إليها. الأرض الوحيدة اللي تجتذب القلوب هي كربلاء، الأرض الوحيدة اللي تصلي على ترابها هي كربلاء، رغم أن السجود على كل الأرض جائز، لكنه تحمل أنت بيدك هذه تربة سجدة، تربة الحسين، خليها في جيبك وهي أمان لدفع البلاء. أنا أكلم الصالحين والمؤمنين، اللي في قلبه شك ما علي به حبيبي خلي يروح، ما أريده. أنا أتكلم عن الحق، هو سيد شباب أهل الجنة. الإمام أبو عبد الله الصادق يقول إن الله تبارك وتعالى جعل كربلاء من أطهر بقاع الجنة، وهي 5 فراسخ على 4 جهات. الإمام الصادق يقول، هذا الحديث موجود في الكتب المعتبرة الكبيرة مثل كتاب الكامل للزيارة، هذا الكتاب اللي هو في مصاف الكتب 4، وأخباره وأحاديثه لا غبار عليها ولا غبر فيها أبدا. يقول كربلاء حرم الحسين 5 فراسخ على 4 جهات. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول، وهذا الحديث للفقيه الواعي اللي عنده قدرة وروح التفقه، يفهم أنه 5 فراسخ على 4 جهات يناسب 10 ملايين زائر يرحون للحسين. هذا معنى الفقه والفقيه. أما أنه أجي أنا وأربط المسألة 20 متر أو 10 أمتار عن قبر الحسين، وأنا شايف 10 ملايين يزورون الحسين، وهذا الحديث أقرأه ولا أخذ به. على كل حال، روح الفقاهة والتفقه تقتضي أنك تأخذ بحديث الإمام الصادق الذي يقول 5 فراسخ حرم الحسين على 4 جهات، لأن الواقع الخارجي تجد 10 ملايين زائر للحسين يزوروه، فيجب أن يكون 5 فراسخ على 4 جهات حتى يحتوي ويتضمن هذا العدد الكبير. أحبتي لاحظوا من أين هذه الصورة، العالم كله ما شايف هذه الصورة. الآن الحمد لله رب العالمين توجد فضائيات مستقلة، وإلا الفضائيات المرتبطة بخطوط سياسية معينة تتجاهل هذا العدد، 10 ملايين يذهبون إلى الحسين. وهذه الفضائيات التي نشرت في السنة الأولى لسقوط الطاغية في العراق، نشرت صور عزاء كربلاء وملايين الناس الزائرين عند الحسين، نفس الفضائيات تركت كربلاء وتركت العراق ولم تنقل منه إلا صور الدماء والدمار والتفجيرات فقط، ما تنقل شيء آخر. فإن شاء الله تهتمون أنتم بفتح فضائيات جديدة، لأن تعرفون بعض الدول المجاورة قريبة علينا، بعض الدول المجاورة تعرفون عندهم أكثر من 20 قمر اصطناعي بالفضاء، ولا ما تعرفون؟ دولة واحدة فيها أكثر من 20 قمر، يمكن أنك تأخذ قمر اصطناعي. تجار، أنا قبل أكثر من 20 سنة إذا تذكرون كنت أقول نحتاج إلى فضائية لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فكان بعض الناس يستكثرون، أوه مولانا فضائية، عجيب. الآن شوف الفضائيات، فضائيات حبيبي صايرة هالشكل. يجون ناس ياخذ فضائية وعشر فضائيات وعشرين فضائية ومن دون معنى ومن دون مضمون ومن دون كذا إلا لنشر الفساد والإفساد والضياع للناس بس، وإلا أهل البيت روحي لهم الفداء بهذه الفضائيات. أنك تفكر أنك تفتح فضائية للإمام الحسين خاصة، فضائية لكربلاء اسمها كربلاء، أنا في نيتي إن شاء الله إذا الله وفقني أني أفتح هذه الفضائية بإذن الله تعالى قناة اسمها كربلاء، كربلاء اسمها، وتنطلق إلى كل العالم، تنقل كربلاء إلى العالم، تنقل صورة الإمام الحسين إلى العالم كله، هذه الصور الرائعة أحبابي. إذن التوبة، التوبة لا تقبل إلا من المظلوم، إلا من المتولي والمتوالي والولي إلهم، إلهم اللي ها رايح هذا بالجانب السلبي متولي ورايح لذلك الجانب، ما علينا به، أنا أخذ بالجانب الإيجابي. هاي الكلمة أكثر وقعا في القلب أحبتي، لاحظوها، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى، لأمير المؤمنين، للزهراء، لفاطمة الزهراء تسمع أنينها وبكائها خلف الباب، ها ما تسمعون بكائها أنتم أبناء فاطمة؟ جلست الزهراء في المسجد أنت أن واحدة فجرت 10,000 رجل في المسجد فجرتهم بالدموع والبكاء، جلست أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، فأمسكت أمهلت حتى إذا سكن نشيج القوم، يعني صراخ بكاء صراخ، لأنها شخصية حبيبي الزهراء، هيبة شخصية بأبي وأمي، روحي فداها، إذا مشت كانت تفرغ في كلامها عن لسان أبيها، إذا مشت حكت كريمة خصاله ومشيته، إذا مشت كانت ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل واحد يشوف الزهراء غارقة في حجابها، أم الحسن عيوني أنتي فدوى أروح لتراب رجليك سيدتي، تجلس في المسجد بعد وفاة أبيها، هذا قبل الهجوم عليها، ها انتبهوا، الهجوم حصل بعد أكثر من شهر حسب رواية أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه، وإلا هي ألقت خطابها بعد الهجوم، ما كانت تستطيع أن تلقي خطاب بأبي وأمي، ما كانت تستطيع أن تقف لأن ضلعها مكسور وهي شابة عمرها 18 سنة، فما كانت تستطيع حتى الفراش، كانت تقول لفضة اجعلي فراشي وسط الدار، لكن هذا كان قبل الخطاب، لما دخلت المسجد وجلست تئن أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، فأمهلت هنيها، هاي الأن موجودة عند أهل البيت إلى اليوم، موجودة عند الإمام صاحب العصر والزمان، يبكي على أمه الزهراء وعلى مصابها، فأمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله، أعاد القوم ثانية في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها، فقالت الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، لا أن تقول أيها الناس اعلموا أني فاطمة، هذه فاطمة حبيبي أنت الزهراء، إذا تحضر مجالس ولدها الحسين، دعبل الخزاعي دخل على الإمام، الإمام الرضا سلام الله عليه، لما قرأ القصيدة الإمام الرضا ارتفع صوته بالبكاء حتى وصل دعبل الخزاعي، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي، مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر
وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات إلى أن يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ على صلواتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. ماذا تقول يا دعبل؟ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. أنا الوايا الدو القلب لهفان ودور عزبني وين ما كان أولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. يقول بشر بن حذلم دخلت المدينة رفعت اللواء والعلم ناديت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. حتى الزهراء تسمع صوت بشر من قبرها يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول خرج الناس صغارا وكبارا مررت على دار أبي عبد الله الحسين. آمنوا في الدار هناك حبيبي وإذا فاطمة العليلة يا دار ناغيني وناغيج كانت بدور ومزهر عليك والساغراب البين ناغيج كأنما هذه اليتيمة تخاطب أباها أنا يا أنا منحلة يا ومغير اللون بويا وشقل للذي عنك ينشدون أقلهم هل غياب ويجون وكل من لها غايب يجيها وانا الواله لذبحة وليها. الحوراء زينب دخلت الدار أوقفت جارية لها على الباب لا تدخل علي امرأة وإذا بالباب تطرق جارية اذهبي من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت مسرعة مهرولة سيدتي إن على الباب أم البنين. افتحي لها هاي شريكتنا بالعزاء بالمصيبة. ها إذا رحت للبقيع حبيبي إذا في ناس يسمعوني قريبين على البقيع يتوجهون لأم البنين يسلمون عليها فاطمة هاي فاطمة أم البنين هذه المرأة العابدة الفاضلة الطاهرة. لما وقع بصرها على زينب نادت وولداه وحسينا أجابتها زينب وأخاه وعباسا صاحت صوت يا فقد الأحباب والله شموحش يا دور الأطياب إيه بهالحال نصيحة ورا الباب أنا معباس جيتك لا تفترين. بجت زينب وصاحت تلقنها بالله وياي قوم نساعدنا هاي ام البنين اللي راح منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. أنا أذكركم بشيء، الزهراء سلام الله عليها ثلاث روايات لمقتلها، الرواية التي مرت علينا واللي قبلها 40 يوم، الرواية الأخيرة هي رواية 90، صحيح ولا مو صحيح؟ وبدأت تقترب عليكم، يعني بعد أيام قليلة لهذه الرواية. فإذا أنتم على همتكم وعلى حرارة قلوبكم وتستمرون مع أمكم فاطمة إلى وفاتها على رواية 90، أنا أكون معكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نكون معكم ونعزي. بس شنو الهمة العالية؟ يعني ما يكون دكانك ومحلك أعظم من مجلس الزهراء. انتبه، مجيئك للزهراء، حضورك بالمجلس يدفع عنك البلاء، يفتح لك أبواب الخير. شباب والله العظيم نجاحكم عند فاطمة الزهراء، لأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. حبيبة الله، حبيبة الرسول، اتأملوا شوية. همة همة عالية منكم أحبابي في كل العالم. هذا الشهر كله للزهراء عزاء وبكاء. إمامكم أمير المؤمنين لما سأله عمار قال سيدي ألا تختضب؟ قال إنا في حزن يا عمار. قال أي حزن سيدي؟ هاي بعد 30 سنة من مقتل الزهراء. قال يا عمار أنا حزين على فاطمة. وهذا صحيح، لأنه يقول أما حزني فسرمد. كلمت أن تحفظيها لا تستغرب، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. شايف واحد ينام على حسك السعدان على مسامير مسهد يتقلب. علي بن أبي طالب يقول هكذا أمير المؤمنين، حزنه سرمد ليله مسهد. ها يقول فسكت وصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا. الشجا العظم، والقذى مثل المسمار المرض. شايف واحد بعينه مسمار وبحلقه عظم يستطيع ان يتكلم ويصبر على هذا الامر؟ وهو اصبر الصابرين، لكنه صبر بابي وامي. فلذلك احبتي انفض غبار الكسل منك، لا تسمح لليأس يتسرب اليك، لا تسمح للقلق، لا تخشى المستقبل. أنت مع الله ومع أهل البيت ومع رسول الله. والإمام صاحب العصر والزمان نظره عليكم، نظره عليكم أحبابي. اليوم الجمعة، كم واحد من عندكم توفق وسلم على الإمام روحي له الفداء؟ كم واحد توفق وقرأ دعاء الندبة في هذا اليوم؟ في هذا اليوم دعاء الندبة يقرأه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ تسأل عنه. ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ يا ابن فاطمة، بل أي أرض تخلك أم ثرى؟ أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. إمامك هذا حبيبي لا تنساه ولا لحظة واحدة، دائما ذكره. دائما كن معه، سلم عليه،
عزي بأمه فاطمة. الآن إذا راح نمشي معاكم إلى وفاة الزهراء إن شاء الله، هاي الرواية الثانية الثالثة، ونختم المجلس بحرمة الزهراء فاطمة. فمن الليلة اشتدوا للمجلس أكثر، كلنا جميعا هنا وين ما يتابعون هذا المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.